هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أين الذي يهدي الأنام إلى العلا لهدى الورى اختاره المعبود؟ أين ابن طه والوصي وفاطم؟ أين الإمام الغائب المحمود؟
أين الذي يروي الديانة بعدما جفت فمنه رواؤها الموعود؟ أين المنظم شمل من قد فرقوا بيد العداة فشملهم منضود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أبواب رحمة الله المصطفى المختار وآله الأطهار. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نعرفكم أولا بفقراتها، والأولى عنوانها أئمة العترة والدعاء لنور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
تليها إجابة عن مجموعة بشأن زيارة الحسين عليه السلام في المولد المهدوي،
وبعد ذلك الفقرة الأخيرة وثائقية عنوانها الاهتداء بالمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أطيب الأوقات وأعظمها بركة نرجوها لكم مع فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب، ونبدأ بالفقرة الأولى وعنوانها أئمة العترة والدعاء لنور آل محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ في الأحاديث الشريفة أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام كانوا يحرصون على الطلب من الله عز وجل إنجاز وعده بإظهار وليه المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف، وملء الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وفي ذلك إرشاد للمؤمنين، وخاصة في عصر الغيبة الذي نعيشه، لأن يهتموا بالدعاء لإمام زمانهم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ومن هذه الروايات الشريفة ما رواه المحدثون الثقات في عدة من المصادر من دعاء مولانا الإمام الصادق عليه السلام لسليله المهدي عجل الله فرجه، وقد ورد هذا الدعاء في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وفلاح السائل للسيد ابن طاووس والبلد الأمين والمصباح للعلامة الكفعمي وغيرها، وهذا الدعاء يستحب المواظبة عليه يوميا ضمن تعقيبات صلاة الظهر. ننقله لكم أيها الأكارم من كتاب فلاح السائل، فتابعونا مشكورين.
قال السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل: ومن المهمات عقيب صلاة الظهر الاقتداء بالصادق عليه السلام في الدعاء للمهدي عليه السلام الذي بشر به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أمته في صحيح الروايات، ووعدهم أنه يظهر في آخر الأوقات.
ثم نقل السيد رضوان الله عليه رواية هذا الدعاء، وفيها ذكر لطائفة من علامات الظهور، فأسندها إلى عباد بن محمد المدايني قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بالمدينة حين فرغ من مكتوبة الظهر، وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول:
أي سامع كل صوت، أي جامع كل فوت، أي بارئ كل نفس بعد الموت، أي باعث، أي وارث، أي سيد السادة، أي إله الآلهة، أي جبار الجبابرة، أي ملك الدنيا والآخرة، أي رب الأرباب، أي ملك الملوك، أي ذا البطش الشديد، أي فعالا لما يريد، أي محصي عدد الأنفاس ونقل الأقدام، أي من السر عنده علانية، أي مبدئ أي معيد، أسألك بحقك على خيارتك من خلقك وبحقهم الذي أوجبت لهم على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تمن علي الساعة بفكاك رقبتي من النار، وأنجز لوليك وابن نبيك الداعي إليك بإذنك، وأمينك في خلقك وعينك في عبادك وحجتك على خلقك، عليه صلواتك وبركاتك وعده. اللهم أيده بنصرك وانصر عبدك، وقو أصحابه وصبرهم، وافتح لهم من لدنك سلطانا نصيرا، وعجل فرجه، وأمكنه من أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين.
أيها الأطائب، وجاء في تتمة الرواية قول الراوي عباد المدائني: قلت للصادق عليه السلام: أليس قد دعوت لنفسك جعلت فداك؟ فقال عليه السلام: دعوت لنور آل محمد صلى الله عليه وآله وسائقهم والمنتقم بأمر الله من أعدائهم. قلت: متى يكون خروجه جعلني الله فداك؟ قال: إذا شاء من له الخلق والأمر. قلت: فله علامة قبل ذلك؟ قال: نعم، علامات شتى. قلت: مثل ماذا؟ قال: خروج راية من المشرق وراية من المغرب، وفتنة تضل أهل الزوراء، وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن، وانتهاب ستارة البيت.
أيها الأعزاء، ووصف الزوراء يطلق في الأحاديث الشريفة على مدينتي بغداد وطهران، والمراد بانتهاب ستارة البيت هو ستارة الكعبة.
أعزائي المستمعين، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد حان الآن موعدكم مع الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج، ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. معكم في هذه الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب. أيها الأخوة والأخوات، أشرنا إلى أننا خصصنا مجموعة من حلقات البرنامج في هذه الفقرة بالتحديد للإجابة عن أسئلتكم فيما يرتبط بالعلاقة بين الملحمة الحسينية والثورة الإصلاحية الكبرى للموعود المنتظر مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. صنفنا الأسئلة التي وردتنا منكم ضمن محاور متعددة. محور هذه الحلقة هو في الحقيقة ورد في عدة رسائل ترتبط بالزيارة الشعبانية. هي من أكبر زيارات الإمام الحسين سلام الله عليها، والأحاديث الشريفة كثيرة التأكيد عليها، والنصف من شعبان هي ذكرى مولد الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا هذا التأكيد على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في مولد المهدي المنتظر؟ في الحقيقة أيها الأخوة والأخوات، الإجابة عن هذا السؤال نجدها في نص زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في النصف من شعبان، النص المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، نص قصير. في هذه الزيارة الضخمة نأتي ونخاطب الإمام الحسين فيها بأربعة أو خمسة عبارات أساسية. هذه العبارات في الحقيقة تجيبنا عن هذا السؤال الذي وردنا منكم. الزيارة تقول، تبدأ بالحمد لله العلي العظيم، السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني إليك تقربني إليك في يوم شفاعتك، أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك، وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا، وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك، لا دليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك، هذه شهادة عندك حتى قبض روحي بحضرتك. هذا هو تقريبا نص الزيارة بهذه، لا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. زيارة قصيرة، ولكن زيارة ربي في قلب المؤمن دعائم ومقومات روح الملحمة الحسينية. هذه الروح هي التي يحتاجها الإمام المهدي سلام الله عليه. تعلمون أن أحد العوامل الأساسية التي إن توفرت يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا العامل الأساسي هو عامل توفر العدد الكافي من الأنصار. هذه الأنصار، هؤلاء الأنصار، ما الذي يميزهم؟ الذي يميزهم الاهتداء بالنور الحسيني، هذه الروح الحسينية تتأجج فيهم روح معرفة الحق، الاهتداء بالهداية الحسينية وهو مصباح الهدى، والتفاعل مع الروح الملحمة الحسينية التي تجعل الإنسان في الواقع مستعدا لكل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الارتباط بين زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه وبين ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه ينبهنا إلى أن في الحقيقة زيارة الحسين والالتصاق بالحسين والتفاعل مع مظلومية الحسين ومع قيم الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الولادة للنصير الحقيقي والمناصر الحقيقي والمتمسك الحقيقي بولاية مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بهذه الروح حتى تقبض روحي بحضرتك، يعني الاستعداد الكامل للفداء والتضحية هو الذي يميز النصير الحقيقي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أنصاره ومن خيار أنصاره في غيبته وعند ظهوره عجل الله تعالى فرجه. تابعوا أحبائنا مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
مستمعينا الأفاضل، تابعوا البرنامج مشكورين بالحكاية الوثائقية المؤثرة التي أعددناها لهذه الحلقة تحت عنوان الاهتداء بالمهدي الموعود.
أيها الإخوة والأخوات، الحكاية التالية نشرت في كتاب موسوعة المستبصرين وكذلك في قصصهم المذخورة على موقع مركز الأبحاث العقائدية في شبكة الإنترنت، وهي قصة الأخ الكريم أحمد عاقب كوليبالي المولود سنة 67 و900 للميلاد في مدينة موبتي في الجمهورية المالية، وقد ترعرع في أوساط عائلة متدينة على المذهب المالكي، واعتنق مذهب مدرسة الثقلين القرآن الكريم والعترة النبوية سنة 90 و900 للميلاد. يتميز الأستاذ أحمد كوليبالي بشخصية مرموقة في بلاده، فهو حاصل على شهادة الليسانس بالعلوم الدينية، كما أنه يشغل جملة من المناصب المهمة في بعض المراكز والمؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية، فهو نائب إمام المسجد الجامع في منطقة مصر الأولى في العاصمة باماكو، ومدير مركز علوم الدين الإسلامي ومدير مدرسة الثقافة الإسلامية، ويشغل منصب مدير قسم التبليغات في إذاعة باتريوت في العاصمة، والأمين العام لمذيعي اللغة العربية في إذاعة في العاصمة، ومدير مدرسة ومكتبة فاطمة الزهراء عليها السلام. ننقل لكم قصة هذا الأخ طبق ما كتبه حفظه الله، حيث قال:
كانت بداية تعرفي على الشيعة والتشيع عندما سمعت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 و900 للميلاد، فقال أبي حينئذ: إن المهدي قد ظهر في إيران، وهو أي المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا. فاستغربت من هذا الأمر الذي لم أسمع به من قبل، فاندفعت لمتابعة حركة الثورة ومجرياتها من خلال وسائل الإعلام، وأخذت أخبر الناس بها وأبين ما سمعته عنها. واتفق أن تحدثت يوما عنها بحضور عدد من الوهابية فأنكروا علي ذلك، وانهالوا على الشيعة بالسب والشتم المقذع، فتعجبت من ذلك وسألتهم عن السبب، فقالوا إن الشيعة فرقة ضالة تقول بتحريف القرآن، وتقدم علي بن أبي طالب وتفضله على بقية الصحابة، وتعتقد أنه الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإمامة من بعده في ولده، وهم 12 وآخرهم يسمى المهدي، وأنهم يدعون أن المهدي غائب وسوف يظهر في آخر الزمان. ففقدت بذلك حالة الحماس التي كنت أعيشها من قبل، ولكن بقيت فكرة الإمام المهدي تدور في خاطري، حتى صادف أن دار حديث بيني وبين زملائي حول هذا الأمر بعد انتقالي إلى العاصمة لمواصلة الدراسة، فذكرت لهم مقالة الشيعة فأخبروني بوجود جمعية لبنانية شيعية في العاصمة التي نحن فيها، فسررت بذلك وقررت أن أذهب إليهم لأعرف المزيد عن معتقداتهم وأفكارهم.
وبالفعل يقول الأخ الكريم أحمد عاقب كوليبالي: بالفعل توجهت إليهم فتعرفت على بعض أعضاء الجمعية وبدأت أحضر مجالسهم وأشاركهم في المراسم التي يقيمونها، لأنني كنت أجد لها نكهة خاصة وأجواء مفعمة بالروحانية والصفاء، ولهذا ازدادت علاقتي بالشيعة بمرور الزمان، فطلبت منهم مجموعة من الكتب الشيعية لأتعرف من خلالها على أفكاري ورؤى التشيع، فزودوني بها فعكفت على قراءتها بدقة، وكنت أقارن ما فيها من أدلة وبراهين مع ما عندنا في مصادر العامة، فوجدت أن القوم يستندون في معتقداتهم إلى الحجج والبراهين العقلية والنقلية، وأكثر ما لفت نظري مسألة الإمام المهدي عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، كان تشنيع الوهابية على مذهب أهل البيت عليهم السلام يعتمد في إحدى شبهاتهم لتنفير هذا الشاب من المذهب على اعتقاد الإمامية بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون هذه العقيدة المهدوية منطلقا لهداية هذا الباحث عن الحقيقة إلى المذهب. يقول الأستاذ أحمد كوليبالي في تتمة ما كتبه من قصته: فطفقت أتعمق بالبحث والتتبع أكثر فأكثر، حتى أرشدني الأصدقاء الجدد الذين تعرفت عليهم في الجمعية اللبنانية الشيعية إلى روايات أهل البيت عليهم السلام حول المهدي عليه السلام، فراجعتها وإذا بي أعثر على كم من هائل من الروايات التي تتحدث عنه عليه السلام وعن الظروف التي يظهر فيها، بل جرني البحث في كتب الشيعة إلى مسائل أخرى طالما كنت أبحث عن إجابات مقنعة لها كمسألة الإمامة والخلافة، فأرشدتني تلك الكتب إلى النصوص النبوية المتفق عليها عند الفريقين الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما عثرت على ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لأسمائهم وصفاتهم، وواصلت البحث حتى تبين لي أن كل ما كان يشنع ضد الشيعة ليس له أساس من الصحة.
ومن هنا أدرك الأستاذ أحمد أن الإمامية كانوا غرضا لسهام التهم والافتراء، فازداد اندفاعه لطلب الحقائق، وأخذ يتلمس طريق الهداية الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وكانت جولته الأخيرة في هذا الصراع الفكري العصيب الذي عاشه هي مطالعة كتب المناظرات والكتب العقائدية، فبدأ بكتاب المراجعات للسيد شرف الدين، ثم كتب الأستاذ التيجاني السماوي، ثم اهتديت ولأكون مع الصادقين واسألوا أهل الذكر. ويضيف الأستاذ أحمد، كان لتعمقي في هذه الكتب واطلاعي على الحوادث التي تناولتها أبلغ الأثر في نفسي، كما أنني عرفت خلال مطالعاتي أن الشيعة أكثر تعلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشد اتباعا لنهجه وسنته، لأنهم سلكوا نهج أهل البيت عليهم السلام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته في حديث الثقلين باتباعهم وعدم الابتعاد عنهم. وأدركت أن لا مناص من التحول إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام والركوب في سفينتهم والتمسك بحبلهم، فأعلنت استبصاري عام 95 و900 للميلاد في العاصمة باماكو.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم ضمن حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
قدمنا هذا البرنامج لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.